الحمد لله الذي سير بقدرته الفلك والفلك ودبر بصنعته النور والحلك، اختار آدم فحسده الشيطان وغبطه الملك، وافتخروا بالتسبيح والتقديس فأما إبليس فهلك. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ تعالى ربنا عن وزير وتنزه عن نظير، قبل من خلقه اليسير وأعطى من رزقه الكثير، أنشأ السحاب الغزير يحمل الماء النمير ليعم عباده بالخير ويمير. فالجماد ينطق بلسان حاله، والنبات يتكلم بحركاته وأشكاله، والكل إلى التوحيد يشير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت القيامة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين، الله عظم قدره تعظيما، وعليه فضل الله كان عظيما، صلى عليه مع الملائكة ربه، صلوا عليه وسلموا تسليما، صلوا عليه وسلموا تسليما. فقد اصطفاه من البرية كلها، ورعاه من فجر الحياة يتيما، وأتاه معجزة الكتاب، وما تلا كتبا ولا خطت يداه نظيما، وبرؤية الملكوت نال محمد من ربه التأديب والتعليما، بمحمد تمت هداية ربه، وبه أتم الدين والتقويما. هو خاتم للأنبياء جميعهم، وأتاه من غر الصفات عميما، صلوا عليه وسلموا تسليما، صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا، وعلى طاعتك أعنا، ومن شر خلقك سلمنا. اللهم فرج كرب إخواننا على أرض سوريا يا رب العالمين، اللهم احقن دماءهم، واحفظ أعراضهم، واحفظ أطفالهم، وأرنا في أعدائهم آيات قدرتك وعجائب صنعك. اللهم ارفع عنهم ظلم الظالمين وعداء الكافرين، وحقق لهم نعمة الأمن في الأوطان. ربنا فرج الكرب عن إخواننا على أرض ليبيا يا رب العالمين، اللهم فرج كربهم، واحقن دماءهم، وسلمهم من شر الظالمين. اللهم فرج كرب إخواننا على أرض اليمن يا رب العالمين، اللهم احقن دماءهم، واجمع شملهم، وارفع عنهم ظلم الظالمين وعداء الكافرين. ربنا اجعل بلاد الإسلام أمنا وأمانا واطمئنانا، اجعلها سخاء رخاء. اللهم ول أمورنا خيارنا، ولا تول أمورنا شرارنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا يتجدد اللقاء ومع المحاضرة الثانية والعشرين بين يدي هذا الموضوع الذي بدأناه من قبل وعنونا له بالدعوة إلى منهج أهل السنة والجماعة قواعد وأصول. وفي بداية اللقاء أحييكم إخوتي بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم آمين. أحبتي في الله، ما زالت الوقفة مستمرة مع الأصل الثاني من الأصول العلمية التي أقام أهل السنة والجماعة منهجهم على أساسها. هذا الأصل هو أصل المتابعة، أصل المتابعة لهدي نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. في اللقاء الماضي تكلمنا على مفهوم المتابعة، وبينا مفهوم السنة عند الفقهاء وعند الأصوليين وعند أهل الحديث، ثم ذكرنا نصوصا من القرآن الكريم تحث وتأمر بمتابعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وفي هذا اللقاء إخوتان نواصل ما بدأنا، فما زلنا على مائدة القرآن الكريم نتعرف على قدر نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى منزلة حبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. نتعرف على هذا الأصل الأصيل من أصول أهل السنة والجماعة، أصل المتابعة لهدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فمن هذه النصوص إخوة الإيمان والإسلام التي تأمر بمتابعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قول الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم، وإن تطيعوه تهتدوا، وما على الرسول إلا البلاغ المبين. سورة النور الآية 54، استمع إليها مرة ثانية. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم، وإن تطيعوه تهتدوا، وما على الرسول إلا البلاغ المبين. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، ثم قال الله تعالى: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، أي اتبعوا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. اتبعوا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقوله فإن تولوا، أي تتول عنه وتترك ما جاءكم به. أن تتولوا معنى إيه؟ تتركوا سنته صلى الله عليه وسلم وتبتعد عن طريقته صلى الله عليه وسلم، أي تتول عنه وتترك ما جاءكم به. فإنما عليه ما حمل، أي عليه ما حمل من أداء الرسالة وتبليغها، فهذه وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم أن يبلغ ما أرسل به من ربه، وهذا ما حمله نبينا صلى الله عليه وسلم. يقول الحافظ: فإنما عليه ما حمل، أي إبلاغ الرسالة وأداء الأمانة. صاحب الهم يعيش من أجل همه، وصاحب المبدأ يعيش من أجل مبدأه، والدعوة إلى الله تعالى رسالة وليست مهنة أو وظيفة. ومعنى أنها رسالة أنها تجري في عروق من يحملها. الموظف اللي بيعتبرها وظيفة أو كلمتين وخلاص عشان في راتب في آخر الشهر أو ما شابه ذلك، مش شرط بيقول للناس إيه وعايز يؤدي الوظيفة، كما نرى في كثير من بلاد الإسلام، وللأسف ممن اتخذوا الدعوة إلى الله وظيفة ومهنة. تشعر حتى في الكلام كلام باهت، كلام بعيد عن واقع الأمة، كلام بعيد عن مشكلات الأمة، كلام لا يوجه. هي مهنة ووظيفة. ترى الكثيرين منهم وللأسف ينكرون على أصحاب الهم، يعني إن أطلت مثلا في الخطبة شوية يروح يتشبس هو بالنصوص الإيه؟ لازم تأثر الخطبة وكذا، إن هو اتخذها إيه؟ وظيفة، كلمتين وخلاص. يعني أذكر كانوا يقولون دعابة عندنا في بلدنا لوصف حال هؤلاء اللي اتخذوا من الدعوة إيه؟ وظيفة مش رسالة. فيقول لك طبعا ده اسمه وصف حال، ها؟ ما هياش نكتة كمان، ده وصف حال. فبيضرب مثال الجماعة دول اللي هم اتخذوا الدعوة إيه؟ وظيفة ومهنة. لخطيب مسجد يوم الجمعة بيطول شوية، في وزارة من وزارات القائمة على الدعوة اسمها وزارة الأوقاف. المهم الخطيب ده بيطول شوية، أهل المسجد اشتكوه، ده بيشق علينا، ده بيطول، ده تعبنا. بمجرد الشكوى على طول قرار بالنقل، امشي ودوه مكان بعيد، نقلوا من المسجد، جابوا لهم واحد غيره برضه من وزارة ايه؟ الأوقاف. بس التاني لعيب، عارف بقى اللي فيها، قال لك اللي بيطول بيمشوه، وده مش عايز يمشي، ده عايز يفضل. فراح عمل لهم خطبة جمعة 10 دقايق. أوه، الناس بعد الجمعة بيرقصوا، الأحضان فضيلة الشيخ وكلهم حوالين منه، قعدوا يجي ساعة ونص بعد الجمعة. اللي بيشتكوا من التطويل يعني في الخطبة، ما هو كده، تلاقيه في الجمعة يجي يشتكي من التطويل ويقف قدام المسجد ساعة وساعة ونص، اللي ماسك الدخان واللي بيغتاب واللي بينم ومش تعبان، إنما لما كان قاعد في المسجد كان إيه؟ تعبان. إنه يسمع قال الله، قال رسول الله، تعبان. ها؟ إذا قعدت مثلا خطبة 35 دقيقة مشكلة، بس أنا بقعد 45 دقيقة. هم خلاص عرفوني 4 سنين يا عم الحاج. هتيجي هي ساعة خطبة بالصلاة، ساعة في الزمان يا جماعة في ظل الفتن دي والكروب دي، سبحان الله، وطول الأسبوع أنت في أوروبا، اللي عملته في الحياة المادية. فالبعض مستكتر ساعة في الأسبوع حتى يسمع قال الله وقال الرسول. المهم صاحبنا كان لعيب، قال لك بس هم 10 دقايق. فالناس بقى ملتفين حوالين منه بعد الجمعة، وخرج خارجين معي وصلوه كمان للبيت. فصاحبنا قال لهم ايه بقى؟ بقول لكم يا جماعة، احنا النهاردة اتكلمنا عن قصة الهجرة، قال له ايوه. طيب ان شاء الله يا جماعه مين منكم حافظ قصه سيدنا موسى مع فرعون؟ كلهم احنا كلنا حافظين. قال لهم خلاص ما تجوش الجمعه الجايه. ما تجوش الجمعه الجايه، ما هيتكلم عن قصه هم عارفينها خلاص، يجوا ليه؟ فده حال الكثيرين ممن اتخذ الدعوه ايه؟ وظيفه. كلمتين وبس. مش شرط بقى مراعاه الحال، حال المدعو وتعهد الناس وتبليغ الحق للناس والصبر على اذى الناس، لا. يبقى فارق بين مهنه وبين رساله. الرساله تجري في العروق ليل نهار، مشغول بهمه، هم الدعوه برسالته. هكذا كان الانبياء والرسل عليهم جميعا افضل الصلاه وازكى التسليم. فانما عليه ما حمل، اي ابلاغ الرساله. دي رساله مش وظيفه. مانيش مدرس اجي حصه ولا حصتين في اليوم، الواد عمل الواجب ماشي، ما عملوش ماشي، كله عادي ماشي، ها ادخل الفصل اشرب لي كوبايه شاي وعدي نص الحصه ماشي، ها المهم كشكول التحضير متظبط عشان المراقب وخلاص. انما انا قلت ايه؟ عملت ايه؟ ففارق بين مهنه ووظيفه وفي بين رساله. المسلم بقى يا جماعه الاسلام بالنسبه له ايه؟ رساله. رساله. سنه النبي رساله. تعرف اسلامك، تحب اسلامك، تحمل اسلامك، تنصر اسلامك. انت ليك رساله، خاصه انتم في دول الغرب. المسلمون في دول الغرب. انتم تختلفون عن غيركم في بلاد المسلمين. لانك هنا سفير لهذا الدين. يبقى لازم تكون صاحب هم. ولازم تكون صاحب رساله. قال النبي عليه الصلاة والسلام التسليم لعلي بن أبي طالب يوم خيبر: انفذ على رسلك يا علي، ادعوهم أولا إلى الإسلام. ده يوم خيبر، اليهود اللي نقضوا العهود ودبروا قتل النبي ومحاصرهم هو في خيبر، ويعطي الراية لعلي، ويجي علي بقى بطل المواجهة، حمل الراية ويتقدم. النبي يقول له ايه؟ انفض على رسلك يا علي مهلا، ادعوهم اولا الى الاسلام، لان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. الله اكبر. دي رسالة الاسلام يا جماعة. انت رسالتك رسالة الخير للبشرية جمعاء. فانت في اي موقع ان كنت لك هم، همك الرساله دي، تبليغ الحق اللي عندك لغيرك وتحرص على ذلك. ربما كلمه تغير حال وتكون في ميزانك. كلمه، ممكن انتوا ذكرتم لما جه الاخ مايكل دخل الاسلام، شوف معامله الناس، حب الناس له، تقرب الناس منه، شعر بعظمة الدين ده في ألفة، في اجتماع، في حب، واضح؟ فأنت سفير أخي المسلم، فعملك لازم تكون متقن لعملك لأنك مسلم. مش عشان اليورو، لا، ده أنا بتقن عملي عشان أنا مسلم. منضبط في عملي عشان أنا مسلم. نظيف في هيئتي عشان أنا مسلم. خلي بالك قوي. اصحى دي كويس. أنا مسلم. إذا كنت طالب في دراستي متفوق لأني مسلم. محدش تفوق عليا لأني مسلم. دايما حريص على همي، رسالتي، أنا مسلم. وأوعى تغفل على إنك مسلم. في أي مجلس كنت، ليه كده؟ أصل أنا مسلم. بتعمل أصل أنا مسلم. فعلك وخلقك هيشغل بال غير المسلمين، هيسألوك. أنا مسلم. أنت لابس كده ليه؟ أصل أنا مسلم. أنت بتاكل كده ليه؟ أصل أنا مسلم. أصل أنا مسلم. إيه ده؟ مسلم. ليه هم؟ صاحب رسالة. واضح؟ أنا مسلم. مش اصل الاتيكيت واصل عشان واصل انا مسلم هكذا يكون المسلم في كل شيء. ماشي كده؟ الله، انت يعني بتقابل بتسلم عليه بحريه وحريص كده وتبتسم، اصل انا مسلم، انا ايه مسلم. دي يا جماعه ليها تاثير كبير قوي ان انت مسلم. لو حد دعاك على طعام مثلا وراح مديك الشوكه والسكينه وانت بتاكل، ماشي خد منه وبقطع بايديا اليمين وبرضه بايه اكل بايديا اليمين، ايه الحكايه دي؟ عمال تبدل لي بيد واحده، اصل انا ايه مسلم والاسلام علمني اكل باليمين عشان انا مسلم. الله، ايه الحكايه؟ انت صاحب هم، صاحب ايه هم، صاحب رساله، صاحب منهج. جماعه بيتكلموا في كلام خارج، يا جماعه اتقوا الله، الغيبه لا يجوز كده، هتلفت نظر غير المسلم، ايه الحكايه دي؟ ايه الخلق الكريم ده؟ اصل انا مسلم، النبي علمني كذا كذا، الاسلام علمني كذا كذا. ماشي كده؟ ما تكونش كصاحبنا طبيب المسلم اللي تربى على موائد الغرب كما يقص بعض الدعاة من سنين مضت، وجي الألمانيا هنا في برلين وطبعا عجن على مائدة الغرب فمسخوا عقله وفكره، فبدأ ينظر للإسلام على إنه رجعية كحال الكثيرين من أبناء جلدتنا الآن. هترجعونا لعهد الجمل؟ جمل ده الإسلام اتكلم عن الطائرة والغواصة يا مسكين، في المفتقرات الإسلام دعاك للعلم، يقول لك هيرجعونا تاني للصحراء، هيرجعونا للجمل من أبناء المسلمين، هيرجعونا تاني. يا الله، فالطبيب ده كان من هؤلاء، من هذا الصنف اللي مسخ. فالمهم دايما كده يطعن في الإسلام وفي المسلمين وكأنه ليس منهم، العرب مش العرب، ما انت ايه المسلمين مش عارف ايه، رجعيين فتحيين نصوصيين، لا لا سبحان الله. فالمهم شاء الله أن يلتقي به طبيب آخر مسلم ملتزم، فلا كده كل ما يتكلم يعني يسخر من الإسلام والمسلمين، هو مسلم اسما. ففي يوم كان معاه يقولوا في مستشفى هنا في برلين، بس ده كانت قديما لا أدري هل ما زالت موجودة أم رفعوها يعني. فالطبيب أراد أن يذكره بالله، فدخله معاه المستشفى وفي قسم علاج البطنة في المستشفى، موجود كده على القسم يافطة مكتوب عليها ايه؟ ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، فإن كان لمحالة فاعلا فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. مكتوب تحت الكلام ده محمد ابن عبد الله نبي العرب. فقال له الطبيب هل تدري من هو محمد ابن عبد الله الذي يطبق الغرب الآن تعاليمه؟ إنه رسولنا الذي تتبرأ أنت من هديه وتتنكر أنت لسنته. العالم كله يا جماعة أخذ العلم عن المسلمين، حضارة الإسلام أيام ما كانت أوروبا تعيش في ظلام الجاه، أين قرطبة؟ أين الأندلس؟ منارة العلم، علماء المسلمين. قرأوا يا جماعة تاريخ أجدادكم في شتى فنون العلم، فلماذا تأخر المسلمون؟ علوم الغرب كلها قائمة على علوم المسلمين، على أجدادنا. شوف ابن الهيثم، شوف الرازي، شوف علماء الأمة، شوف ابن سينا في الطب وكتاب القانون اللي بيدرس الآن في جامعات الغرب جميعا في الطب، العالم المسلم ابن سينا. شوف مؤلفات ابن رشد اللي غزت العالم أجمع، شوف كتب العلم في الطب والهندسة والفنون جميعا، علم البصريات، أخذوه عن من؟ عن علماء المسلمين. بل ومن تدليس القوم كثير من علوم المسلمين نسبوها لأنفسهم، وطمسوا أسماء مؤلفيها من المسلمين، ووضعوا أسماء غربية، وهي من لأجدادكم، يقول لك الإسلام. سبحان الله. فأنت مسلم، يبقى أنت صاحب هم، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون. خليك عزيز بإسلامك، أنت مسلم، واضح؟ وكما أقول دائما، غير المسلمين ينظرون إلى كل شيء فيك أيها المسلم، تكلم إزاي، تتعامل إزاي، في عملك شكلك إيه، ما أنت أوسلندا كما يسمونك. أوسلندا يعني إيه أوسلندا؟
غريب.
فدايما الغريب بيشد الانتباه، عايز يعرف كل حاجة عنك، مترقب. يا سلام بقى لما تكون أنت صاحب رسالة، هتأثر كتير قوي لما تعاملهم بالإسلام وتعرفهم أنك مسلم، وهذه تعاليم إسلامي، هكذا علمني الإسلام، هكذا علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا جماعة، أصحاب رسول الله كانوا إذا مروا بطريق يشار عليهم بالبنان ويقال هؤلاء أصحاب محمد، يشار عليهم بالبنان كده، هؤلاء أصحاب محمد، لهم سمت معين، لهم أخلاق معينة، قيم، تربية، منهج. رسولك كان لا يرى إلا بساما، رسولك كان يعود المرضى حتى من المنافقين واليهود في حق الجوار، رسولك كان له هم هداية البشرية، فكان يسعى لهذه الرسالة. فكن خير من تأسى بالنبي عليه الصلاة والتسليم، فإنما عليه ما حمل، أي إبلاغ الرسالة وأداء الأمانة. يعني يوم الهجرة، شوف أمانة محمد بن عبد الله رسول الله ومصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، أمر بالهجرة من مكة إلى يثرب. طيب، في أمانات عند رسول الله لغير المسلمين، يعني مشركو مكة ورغم عليهم الإسلام ونبي الإسلام، كان أحدهم إذا أراد أن يحتفظ بشيء غال ثمين لا يأتمن عليه أحد إلا من؟ رسولنا، إلا رسول الله. فعنده أمانات كثيرة جدا. طب أمر بالهجر، طب يهاجر، والأمانات من يردها؟ وهل يقال إن محمدا أخذ أموالنا وهجر؟ الله، لا. يا علي، عليك أن تبيت في فراش رسول الله. الله، مش هتاخد معاك الهجرة؟ لا، مش وقت، دي مهمة يؤديها في مكة أولا، هتبقى يا علي. ليه يا رسول الله؟ علشان تؤدي الأمانات لأهلها، دي أمانة فلان ودي أمانة فلان، أنا هاجر وأنت توصل إيه الأمانات. ما قالش بقى فرصة آذونا ونكلوا بنا وسلبوا خيرات، هناخد أموالهم ونمشي، أبدا، لأن دي اسمها إيه؟ أمانة. أمانة، أدي الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك، هذا هو الإسلام. وعلي هيبات في فراش النبي ويتعرض للموت، واضح؟ من أجل رد إيه؟ الأمانات يا عباد الله. ودينك أمانة، فأدي الأمانة، ولا تخن ربك ولا تخن نبيك صلى الله عليه وآله وسلم. فإنما عليه ما حمل، أي إبلاغ الرسالة وأداء الأمانة. وعليكم ما حملتم، يقول الحافظ، أي من ذلك، وتعظيمه والقيام بمقتضاه، وأنتم كذلك عليكم الرسالة تبلغوها وتأدوها. ولذلك كان شيوخنا حفظهم الله تعالى في صغرنا كانوا يقولون لنا: يا بني الإسلام ده شيلتك، لازم تشيل شيلتك الإسلام، شيل تحمل الأمان هتسأل، واضح؟ فهم يعني شيلتك لازم تشيل حد. وجزى الله الإسلام عنا خيرا ولا إيه؟ من كثير كده ما نقرأ في بعض كتب أهل العلم، يجي بعضهم يتكلم عن العلماء الكبار يقول لك مثلا فلان العالم الفلاني جزاه الله خيرا عن الإسلام والمسلمين، وهذا خطأ. بل قل: جزى الله الإسلام عنه خيرا وجزاه خيرا عن المسلمين. فهمت دي؟ جزى الله الإسلام عنه خيرا، لأنه لولا الإسلام ما كان هذا العالم، واضح؟ وجزاه خيرا عن مين؟ عن المسلمين، أنه علمهم الخير. وده التصوير الذي المسلم يخلي باله منه. سيدنا عمر بن عبد العزيز جلس يوم في المجلس الإمارة، فدخل أحد المادحين وقال: جزاك الله خيرا عن الإسلام يا أمير المؤمنين. فقال عمر: بل جزى الله الإسلام عن عمر خير، لولا الإسلام ما كنت، ولا إيه؟ فلازم تشيل، وعليكم ما حملتم، إنها أمانة. ثم قال: وإن تطيعوه تهتدوا. يبقى الهداية فين؟ في اتباع النبي. طب ما أطعتش النبي لن تصل إلى الهداية أبدا. سبحان الله. شوف الشرط ده يا جماعة مهم جدا: وإن تطيعوه تهتدوا. ده اللي احنا عايزين نوصل له. الهداية فين بقى؟ في اتباع النبي. طب ما اتبعتش النبي، أنت بعيد عن الهداية، خالفت النبي، أنت بعيد عن الطريق، واضح؟ مهما كنت عابدا مدام خالفت طريق النبي خلاص انتهي. وإن تطيعوه تهتدوا، وذلك لأنه يدعو إلى صراط الله المستقيم صلى الله عليه وسلم. يقول الحافظ: وذلك لأنه يدعو إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. وقوله: وما على الرسول إلا البلاغ المبين، كقوله: فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب، سورة الرعد الدعيم. وكقوله تعالى: تذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، الغاشية 21-22. يعني أنا عايز أقول لك انتبه، وظيفتي ووظيفتك البلاغ، ليست وظيفتي أن أحمل الناس على الاتباع بقوة أبدا، مش وظيفتي ولا وظيفتك. وظيفتنا نبين ونبذل أسباب الهداية، والهادي من؟ الله عز وجل. لأن البعض للأسف قد يخطئ، يذكر الناس ما تذكروش. يا عم الحاج الله يرضى عليك، انت عليك انك ايه؟ تبلغ وتصبر. لكن بقى هم يستجيبوا او يرفضوا مش وظيفتي ولا وظيفتك. هذه وظيفة لم يجعلها ربنا لنبيه، لست عليهم بمسيطر. يا سيدي بلاش. انظر كده نبي الله نوح عليه السلام دعا قومه كم سنة؟ 950 سنة. ومن أولي العزم من الرسل وليل ونهار في كل المجالات، واتخذ كل الأساليب، وفي الآخر يصنع الفلك، وهو ركب في الفلك بأمر الله، وفجأة يلاقي مين خارج الفلك؟ مين؟ ابنه، ابن نبي الله نوح. فالأب الرحيم ينادي على الابن: يا بني اركب معنا ولا تكن مع القوم الكافرين. أب، وده ابن. الابن قال ايه؟ سآوي الى جبل يعصمني من الماء. شرك الاسباب، الجبل يحميني. طيب نشوف قال يا بني لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. ده مين ده يا جماعة؟ ابن مين؟ ابن سيدنا نوح. بس نوح بذل أسباب الهداية، دي وظيفتك. إنما قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. لم يشأ الرب لابنك الهداية يا نوح، خلاص انت بذل. لما عبرت الفلك ونجت، سيدنا نوح يعني يدعو ربه، قال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق. الله، ابنه، ابن نبي الله نوح. يا جماعة الرب جاء حاسما، لأن يا جماعة منهج الله تعالى لا يحابي أحدا ولا يجامل أبدا، سنن. قال يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. انتهت بقى هذه المفصلة. علاقة الأنبياء بالبشر ليست علاقة نسب، وليست علاقة مصاهرة أبدا، إنما علاقة العقيدة والمنهج. علاقة إيه؟ العقيدة والمنهج. فآدي ابن نوح، بس نوح بذل، يبقى وظيفتي وظيفتك إيه؟ نبذل أسباب الهداية. طيب شوف عم النبي صلى الله عليه وسلم أبو طالب، كم خدم الإسلام وكم دافع عن رسول الله وكم وكم وكم، وهو ينام على فراش الموت النبي يقول له يا عم قل لا إله إلا الله كلمة وحاج بها عنك يوم القيامة، كلمة قل بس لا إله إلا الله. أبو جهل قاعد جنبه قال ودين الآباء والأجداد، أبو طالب قال إنه على دين الآباء والأجداد، ومات على الشرك، حزن النبي ماشي كده، وقال لأستغفرن لك ما لم أنهى عن ذلك، فنزلت الآيات ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، واضح. ونهى الله نبيه عن الاستغفار، أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا ولقربة، أبدا ما فيش، خلاص انتهت، واضح. فالعلاقة علاقة إيه؟ عقيدة ومنهج. فأنت بتبلغ الحق وتبذل الأسباب، ولكن لست بمسيطر على الناس أن تحملهم عنوة على الاتباع، أبدا، نبلغ ونصبر. والهادي هو الله رب العالمين، فإياك أن تغفل عن هذا. قال وما على الرسول إلا البلاغ المبين. ولذلك يقول وهب بن منبه رضي الله عنه وارضاه أوحى الله إلى نبي من أنبياء بني إسرائيل يقال له شعياء أو يقولون إشعياء أن قم في بني إسرائيل فإني سأطلق لسانك بوحي. فقام فقال يا سماء اسمعي ويا أرض أنصتي، فإن الله يريد أن يقضي شأنا ويدبر أمرا هو منفذه، إنه يريد أن يحول الريف إلى الفلاة والأجام في الغيطان والأنهار في الصحاري والنعمة في الفقراء، بالتغيير العجيب ده فعل من؟ الله. والملك في الرعاة، رعاة الغنم في مكة أصبحوا قادة للأمم ولا إيه؟ بالرسالة. والملك في الرعاة، ويريد أن يبعث أميا في من الأميين، صلى عليه صلى الله عليه وسلم والنبي الأمي، ويريد أن يبعث أميا من الأميين ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاف في الأسواق. خلي بالك صفات النبي محمد، قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، اصحى معايا، ليس بفظ. فالغلظة ليست من شيمة المسلم، لأنه يتبع خير خلق الله، يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنبي ما كان بفظ، قال الله تعالى فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. محدش صلى عليه صلى الله عليه وآله وسلم. ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق. مش انت اللي تكون سخاب في كل مكان وتزعج الآخرين، أبدا مش انت، انتبه. ولذلك من الخطأ يا جماعة في دول الغرب، يعني أحيانا بعض الإخوة بعد الصلاة مثلا أو كذا يقفوا في الطرقات جماعات كده ويعلوا صوتهم، واللي يضحك واللي يعلي الصوت، يا جماعة ده خطأ. يا جماعة ده سيدنا النبي عليه الصلاة والتسليم قال إياكم والجلوس في الطرقات، أي أحذركم من الجلوس في الطرقات، أي لغير ضرورة شرعية. قالوا يا رسول الله ما لنا بد من مجالسنا نتحدث فيها. الصحابة كان لهم أعذار يا جماعة، بيوتهم ضيقة جدا، أحيانا بيضطروا للوقوف في الطريق لمصلحة شرعية وضرورة شرعية، البحث في أحوال المسلمين، أحوال الدعوة، سير الدعوة، فيقفوا كده في الطريق بعد الصلاة للمشاورة في أحوال المسلمين في أمر شرعي، مش قاعدين نقول نقط ونعلي صوتنا ونضحك. ها 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 أبدا. فماذا قال لهم النبي؟ قال فإذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه. الله أكبر، شوف كأن الطريق إنسان لا حقوق. يعني إذا اضطريت للوقوف لمصلحة شرعية أو ضرورة شرعية، يعني مثلا أنتوا في كايزرسلاوتن جاي لك ضيف من مدينة تانية ما يعرفش المكان، فبتقول له مثلا هنتظرك عند أوبل دي بتاعة السيارات، هتضطر تقف أنت وأخ ليك تنتظروا اللي جاي. اه دي ضرورة شرعية، هتنتظر لغاية ما يجي ما يعرفش الطريق. أو مثلا واحد موعدك في مكان معين فبتضطر تنتظره، دي ضرورة شرعية، مش أنا خارج بعد الصلاة اه خمسة ستة كده قدام وده يقول نقطة وده يهرج، وفي جيران من غير المسلمين بيشوفوا أحوالنا، بيشوفوا أحوالنا، انتبه. فقال فإذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه. قال وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال غض البصر. الله أكبر، مش تبقى واقف عمال اللي رايح واللي جاي تبص له. واحد جايب شنطة من المحل، تلاقي عين صاحبك هتخش جوه الشنطة، لو جه معد يسلم عليك انت مش بص عليه، هو في ايده ايه؟ هينط جوه الشنطة في ايه؟ جايب غدا، جايب سندوتش، وجاي بص على ايه؟ تلاقي داخل جوه الشنطة معاك، حاجة غريبة جدا. وذلك كنت مرة جاي فايد واحد رحت فاتح حاله، اتعلم بقى الدرس يا اخي، بتبص على ايه؟ بتنظر ليه؟ واحدة معدية بتبص لها ليه؟ وبص بقى اعوذ بالله من غضب الله، طب بتبص ليه يا يا غني؟ الورع بيخر منه قوي هنا، بتنظر ليه؟ بلاش بتبص ليه، عشان لغة التوانسة يعني انتوا عارفين البص يعني طلع ريح.
ما شاء الله،
اه
في ناس تغرز ما شاء الله ينظروا ما شاء الله
ما شاء الله ايه؟ نعم نسأل الله السلام. نعم. فالنبي يقول لك لا، غض البصر من حق الطريق، لا تنظر للعورات ولا تتبع العورات، غض بصرك. ايه كمان؟ وكف الأذى. كف الأذى يا جماعة يعني ايه كف الأذى؟ يشمل بقى الأذى المادي والمعنوي، كل أنواع الأذى، يعني كلمة وحشة لا، لقيت شيء في الطريق بيعوق الطريق تزيله على جنب، ده الإسلام ماشي، مش أنت اللي تحط العقبات في الطرق أبدا، أنت مسلم. إيه كمان؟ ورد السلام.
حد يسلم رد عليه السلام بأدب، ماشي، بأدب الإسلام وأمر بمعروف ونهي عن المنكر. أدي حقوق الطريق الخمسة يا جماعة. إذا لقيت شيء طيب حاول تشجعه وترغب فيه، في منكر تحاول تنصح بأدب وتنهى الناس عن المنكر برفق وبأدب. واضح؟ فالإسلام بيعلمنا يا جماعة قيم، لأن إحنا مسلمين، مش إحنا نقف في الطرقات كده على صوتنا أبدا أبدا. والله يا جماعة ده مش الإسلام أبدا. واضح؟ ليه بقول لك كان الصحابة يمشوا هؤلاء أصحاب محمد؟ هم دول أصحاب النبي، ماشيين في أدب. إذا مشي الطريق يمشي ياخدوا جانب اليمين في الطريق، مش إحنا مثلا ماشيين ثلاثة مع بعض تلاقيه ماشيين بالعرض سدين الطريق. أمر غريب فعلا، تنظر كده إيه ده، ما تعلموش حاجة دول، طب سايب الطريق ليه؟ ليه يا أخي؟ واللي وراك ينتظرك إذا كان حد، لا أنت مسلم خد يمين الطريق، طريق ضيق أنت تفسح لأنك مسلم، أنت رحمة، مش أنت اللي تمشي كده بهرجلة. فشوف وصف النبي عليه الصلاة والسلام التسليم، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسوار، لو يمر إلى جنب السراج لم يطفئ من سكينته صلى الله عليه وسلم. الله شوف يا جماعة، يقول لهم لو معدي جنب سراج مصباح، طبعا المصابيح ما كانتش نيون كده وإلكتريك، لا كان مصباح زيت، ما تعرفوش انتوا الزيت، ما احنا كان عندنا لمبة كده زمان، انت زحلف نمرة خمسة نمرة عشرة، الله يبارك لك، بفتيل كده يتحط في الجاز، لو انت قعدت كشفة الهواء يطفوها، ماشي كده. يقول لك بقى لو ما لو يمر على السراج لم يطفئ من سكينته. الله، يمشي هادئ الطبع. مش تجد بعض المسلمين وماشي مغرق الدنيا، يشوح ورايح وقال ايه ده يا ابني، في ايه؟ اعتدل في مشيك، اعتدل، الله يرضى عليك، انت مسلم. طيب، لو يمر الى جنب السراج لم يطفئ من سكينته، ولو يمشي على القصب اليابس لم يسمع من تحت قدميه. الله، ابعثه مبشرا ونذيرا. يبقى وظيفتنا التبشير وليست وظيفة غيرنا، فمن الخطأ أن تقول على حملات التنصير في بلاد الإسلام حملات تبشير، أبدا، دي حملات إيه؟ تنصير، إنما أنت اللي وظيفتك التبشير. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، تبشر أهل الإيمان بجنة الله رب العالمين والرضا من الله تعالى، وتنذر أهل الكفر والعناد والمخالفة بالعذاب الأليم، دي وظيفتك، بشارة ونذارة، وليست وظيفة غيرنا، بل هي وظيفة أهل الإسلام. ولذلك قال النبي لأصحابه: بعثتم مبشرين ولم تبعثوا منفرين، بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. هذه وظيفتنا يا جماعة التبشير. أبعثه مبشرا ونذيرا لا يقول الخنا. الله أكبر، ما يعرف فحش القول ولا الكلام اللي انتوا عارفين ده يا جماعة. وصل الأمر بعض المسلمين للأسف من بعدهم عن الدين والحق أنه قد يتحدث عما يفعل مع زوجته في غرفته لأقرانه وأصحابه، إن لله وإنا إليه راجعون، أمر خطر جدا. وغير الألفاظ بقى أنتوا عارفين، هنا البعض بيتلفظ بألفاظ تتصبب حياء عرقا منه، نسأل الله السلامة. مشكلة خطيرة جدا يا جماعة، القول منطق اللسان، خلي بالك ان البلاء موكول بمنطق اللسان، احفظ ده كويس. والله يا جماعة البلاء مرتبط بمنطق لسانك. الدليل اقرأ القرآن عشان تعرف الحقيقة دي. شوف صاحب الجنتين في سورة الكهف، ربنا من عليه ووسع عليه واشترى جنتين يعني بستانين، وربنا جعله فيه ثمار وكمان نهر عذب يجري بين الجنتين، وكان له أخ فقير لأنه أنفق ماله كله في سبيل الله. الفقير جاي يزوره في يوم، طبعا هو عمال يفتخر بالجنة اللي عنده، ولذلك شوف يقول لك ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال أو قوله قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. أخو بدأ يذكره قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكنه الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. وبدأ يذكر بالله. طب في نهاية القصة إيه؟ وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. كلمة أهلكت ماله وضيعته. منطق اللسان. قارون وخرج على قومه في زينته. شوف ربنا أعطاه ومن عليه وراح قال إنما أوتيته على علم عندي. أهو قوله ده لا 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 ده المال ده أنا جبته بخبرتي وبذكائي. وكانت النتيجة إيه؟ فخسفنا به وبداره الأرض. البلاء موكول بمنطق لسانك. كلمة يضيق بها عليك وأنت لا تدري. عشان تعرف بقى من أين يؤتى الإنسان بتقول لحالتي بؤس وقرب ما تشوف لسانك بيقول إيه. الدنيا دائت شوف بتقول إيه. اسمع بتقول إيه عشان تخلي بالك لسانك ده. أنت بتقول لسانك حصانك إن صنت صانك ونهنته هانك. نعم يا رسول الله أو إنا لمؤاخذون بما نتكلم به. قال ثكلتك أمك يا معاذ وهل يكب الناس على وجوههم أو قال على مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم. شوف كلامك بتقول إيه. أنت بقول للإخوة صبروكن لو عملنا كده تجربة كل أخ منكم يعمل تجربة لمدة أسبوع كل ما يتكلم كلمة مش ولا بد ياخد حجر ما تكتبهاش لا ياخد حجرة من الشارع يحطها جوه غرفة النوم بتاعته. قلت لهم والله أسبوع واحد بس مش هتلاقي مكان تنام فيه. لو كل كلمة تقولها بعيد عن الشارع فيها مخالفة تاخد معاك إيه؟ حجرة دخلها حجرة تحتك تحطها جوه. جربوا صدقني هتيجوا تناموا في المسجد بعد كده ومش هتلاقي مكان. ما يكاش لا مكان في المسجد تلاقي كله جاي ينام هنا يا جماعه في ايه؟ الغرفه اتملت حجاره. طيب يا اخي الله يرضى عليك اتق الله في نفسك بقى لانك تملي كتاب اعمالك بنفسك. الملك بيكتب اللي انت بتعمله ولا ايه؟ فانت اللي تمليه. شوف هتمليه ايه بقى وحاسب نفسك كويس. خلي بالك لا يقول الخنا أفتح به أعينا عمياء. الله أكبر. فعلا دي رسالة النبي محمد فتح الله أعينا عمياء وبصرهم بالحق. أبو سفيان بن حرب خالد بن الوليد عمر الله كم حاربوا الإسلام ولكن بصبر النبي خلق النبي ودعوة النبي وتبليغ الرسالة سبحان الله أصبحوا إيه؟ قادة وسادة. ولذلك لله دار القائل قطرة من بحر جودك تجعل البحر ريا ونظرة بعين رضاك تجعل الكافر وليا. الله طبعا قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فكم من عدو للإسلام تحول إلى ولي بالصبر على الدعوة وبحمل هم الرسالة. واضح؟ يقول أفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا وأسدده لكل أمر جميل وأهب له كل خلق كريم. الله، نعم، وإنك لعلى خلق عظيم. وخلي بالك من دقة اللفظ القرآن، وإنك لعلى خلق عظيم، على من العلو ها والارتفاع، وكأن الخلق الكريم بساط امتد على الأرض وارتفع فوقه النبي. الله، زي التبيش كده عشان نقرب المعنى، زي ما قال عن ابنة العبد الصالح، فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، الله، وكأن الحياء بساط، شوف المرأة المسلمة، امتد على الأرض وارتفعت فوقه. الله، فهنا أيضا وإنك لعلى خلق، ما تقولش النبي صاحب خلق، لا، قول ده النبي فوق الخلق العظيم، فوق الخلق العظيم. الله، الله أكبر، مش ورد كده أن النبي في بداية الدعوة صلى الله عليه وسلم في مكة المكرمة، طبعا تعطين الشائعات بقى ضد الدعوة وصاحب الدعوة، فالنبي في يوم بيمر كده في طرقات مكة صلى الله عليه وسلم، فالتقى بامرأة عجوز، ست كبيرة جدا في السن، أمامها حمل تريد أن تحمله، يعني شيلة عايزة تشيل وهي كبيرة في السن، فلما مر بها رسول الله هي لا تعرفه، قالت أيها الشاب احمل علي هذا الحمل، تعال يا ابني شيلني، زي ما احنا بنقول كده، ساعدني شيلني الحمل ده. فنظر إليها النبي فقال سأحمل أنا عنك ودليني على الطريق، أنا هشيلك وهوصلك بس دليني على الطريق. طبعا النبي مشي أمامها، وده الأدب، مش يمشي وراها زي يقول لك يقعد يبص يقول لك ما شاء الله ما شاء الله. الآن آدي أخلاق بعض المسلمين، يتتبع العورات في الطرقات، شوف أخلاق النبوة، وده اللي عمله سيدنا موسى مع ابنة العبد الصالح، لما في التفسير يقول لك فمشى موسى أمامها وأوصاها إذا أخطأت السبيل فألقي بحصاه وجهين، زي تقول النافيجاسيون الآن، الجهاز اللي عندكم ده بتاع الطرق، ها؟ فموسى ماشي قدامها، المفروض يمشي يمين، فمشي وجهة شمال مثلا، تروح رمية حجرة فين؟ جهة اليمين، فيعرف ان الطريق جهة اليمين. ولذلك لما راحت للأب قالت له ايه؟ يا أبت استأجر، إن خير من استأجرت القوي الأمين. قال لها تعالي عرفت منين انه قوي أمين، ده لسه أول لقاء. القوة أنا شفناها لما رحنا عشان نسقي الغنم عند البئر، الجماعة الرجال بعد ما خلصوا أغلقوا البئر، وطبعا الحجر اللي كان على البئر ده لا يقوى على حمل الرجال العشر، موسى لوحده شاله وراح سألنا، أدي القوة. طب والأمانة؟ وأنا جاي في الطريق مشى أمامي مخافة أن يعبث الهواء بثوبي فتنكشف عورتي. الله أكبر، أمانة، ده المسلم يا جماعة أمين، مش أنت اللي تتحين الفرص للنظر للحرام، مش أنت يا أخي، ده ربك يقول عن ذاته يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. يا الله، عارف يعني خائنة الأعين؟ طيب حضرتك ماشي لقطت كده على اليمين مشهد بطرف عينيه، جبته شفتك، استغفر الله، اعوذ بالله، راجل يا راجل، اعلم ان نظر الرب اقرب اليك من نظرك انت للمنظور اليه. الله يراك، الله يراك، انتبه، خلق الامام، سامشي امامك ودليني على الطريق. ده سيدنا النبي وشايل ايه بقى؟ الحمل بنفسه. المراه العجوز دي خبيره بالرجال، فقالت أيها الشاب واللات والعزة إنك لعلى خلق عظيم. الله أكبر، دي بتقسم بالأصنام، وإني أريد أن أوصيك وصية، أنا هوصيك يا ابني، لأن أخلاقك دي كريمة وأنا عايز أوصيك وصي. قال أوصيني يا أمه. قالت بمكة شاب يدعى محمدا إذا رأيته فلا تسمع له، إنه ساحر مجنون يفرق الزوج عن زوجته والولد عن عشيرته. ما هي سمع كده أخبار محمد ده أبو لهب عم النبي، كل ما يروح النبي يكلم حد في الإسلام يروح ورا منه، إنه كذاب أنا عمه، إنه ساحر أنا عمه، يا الله. فالشائعات منتشرة، خلي بالك قوي. ها ذا بيحصل اليوم شائعات في بلاد الإسلام عن المسلمين الملتزمين، احذروا الإسلام، احذروا مش عارف أهل السنة، احذروا مش عارف السلفية، احذروا. فالشائعات دي كلها في خدمة الإسلام، والله الناس بدأ يعرف من هم أهل السنة. ما ناس لدرجة أذكر لما كنت في عطلة في مصر، انت عارف الناس العوام الطيبين دول، أخي بقول له واحد كده زميل يعني عنده محل، بقول له مين السلفية دول اللي بيتكلموا عنهم في التلفزيون؟ هم دول حزب من النصارى والمسيحيين؟ والله ما عارف، مسلم مش عارف. قال لا تعالى دول أهل السنة اللي اتبعوا النبي، هم دول. الله أكبر، ما بيقولوا لازم يقولوا عنهم كده. فكل الضرب ده لمصلحة ايه؟ الإسلام. يعني مثلا شفت انتوا في الغرب لما تحدث أحداث جثام، الناس يقول لك في ايه؟ ايه الإسلام ده؟ هتقولنا كتب مترجمة عن الإسلام، هتقولنا مصحف. فالضرب ده كله خير، لا تحسبوه ايه؟ شر، بل هو خير. فده اللي حصل. شوف شائعة، اطلوا اوعى في مكة شاب يدعى محمد، اوعى تسمع له. ليه يا ست؟ انه ساحر مجنون يفرق الزوج عن زوجته والولد عن عشيرته. فالتفت اليها النبي وقال امت الله اتعلمين من انا؟ قالت له لا يا بني. قال انا هو. انت هو؟ انت محمد؟ قال انا محمد. قالت وانا اشهد ان لا اله الا الله وانك حقا رسول الله. الله اكبر. ودخلت الاسلام. خلق، خلق يا جماعه، ده الاسلام. هذا هو محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. اليهودي لما جه النبي وقع في مجلس مع الصحابه وامسك بعنق النبي من تلابيبه وقال ادي الي حقي يا محمد، انتم يا بني عبد المطلب قوم مط. الراجل ده كان له دين عند النبي ولسه ما عادوا محلش، ما جاش وقت السداد. فجاء للنبي في وسط اصحابه قال لك فرصه بقى اعمل مشكله، عشان بقول لك انت خليك هادئ الطبع وامتص غضب من ياتيك لتذكره بالله. فماذا فعل النبي؟ قام عمر للرجل يريد ان يقتله. عمر قاعد جنب النبي وحد يجي يمسك النبي كده، دي مشكله خطيره جدا. ده اتجنن ده ولا ايه؟ ده عمر قاعد يا جماعه ومع النبي، يا الله. فعمر قام له فقال له النبي مهلا يا عمر، انتظر، انا وهذا الرجل احوج الى ان تامره بحسن الطلب وان تامرني بحسن الاداء. فقال اليهودي يا محمد قرات عن صفاتك فرايتها جميعها الا صفه واحده، انك لا يزيدك الجهل الا حلما، فأردت أن أراها فيك، أما وقد رأيتها فأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. لا يزيده الجهل إلا حلما. حديث أنس وجابر وغيره، يأتي الرجل النبي يمسك بتلابيب النبي، يقول جابر حتى أثر الثوب في عنق النبي واحمر وجه النبي. وقال له الرجل يا محمد اعطيني من مال الله الذي عندك، جاي ياخد صدقة. بسوء خلق كده تاخد صدقة؟ بالله عليك لو انت يا جماعة حط نفسك الموقف ده، واحد جاي ياخد منك صدقة بالطريقة دي، هتديله في اسنانه؟ ياخد ايه ده؟ ده ياخد على دماغه. بنقول ده يا جماعة للأسف في بلاد الإسلام بعض القائمين على المساجد وعلى عطاءات للفقراء يجمعوا عليهم ذلين، ذل الفقر وذل السؤال. يجي له يقف ويتأمر عليه، اصبر مفيش عندنا، تعال يا اخي الله يهديك، الله يهديك، لا انت لا تعطيه من مالك انت، ولكن دي صدقات جايه للايتام وغير كذا، ويتحكم فيك ويزق الناس وتلاقيه شكله على السنه. تقول ده اتعلم حاجه من الاسلام ده؟ اتعلم هذا هو النبي محمد. ده جاي ياخد صدقة الرجل شو بي وجاي بيأذي النبي وبيمسك من تلابيب النبي حتى احمر وجه النبي يقول جابر. فنظر إليه النبي ثم أمر له بعطاء الدور اللي هو عايزه. الله أكبر. خلو هو ده النبي محمد يا جماعة. عرفت ليه يا جماعة في 23 سنة فقط بنى النبي أمة؟ 23 سنة فقط بنى أمة. وإنك لعلى خلق عظيم. وأهب له كل خلق كريم، وأجعل السكينة لباسه. السكينة ده المسلم. والبر شعاره. الله أكبر. والتقوى ضميره. والحكمة منطقة صلى الله عليه وسلم. والصدق والوفاء طبيعته. والعفو والمعروف خلقه. والحق شريعته. والعدل سيرته. والهدى إمامه. والإسلام ملته. وأحمد اسمه وصلوا عليه صلى الله عليه وسلم. أهدي به بعد الضلالة، وأعلم به من الجهالة، وأرفع به بعد الخمالة، وأعرف به النقرة، وأكثر به بعد القلة، وأغني به بعد العيلة، وأجمع به بعد الفرقة، وأؤلف به بين أمم متفرقة وقلوب مختلفة وأهواء متشتتة صلى الله عليه وسلم. وأستنقذ به فئاما من الناس عظيما من الهلكة، وأجعل أمته خير أمة أخرجت للناس، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، موحدين مؤمنين مخلصين مصدقين بما جاءت به رسلي. هذا الأثر رواه ابن أبي حاتم، وراجعه في تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير آية النور رقم 54. وقال تعالى: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. النور 63. يا رب سلم إنك تبعد عن هذه النبي مصيبة. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: قال الضحاك عن ابن عباس: كانوا يقولون يا محمد يا أبا القاسم، فنهاهم الله عز وجل عن ذلك إعظاما لنبيه صلى الله عليه وسلم. قال: فقالوا يا رسول الله يا نبي الله. وهكذا قال مجاهد وسعيد ابن جبير: ما تقول يا محمد، قل يا رسول الله، قل يا نبي الله. إلا في النصوص الواردة عن نبينا ولم يذكر فيها إلا اسمه، فأنت مطالب بالاتباع كالتشهد في الصلاة: اللهم صل على محمد. هكذا قال النبي، فنحن نتبع النبي في قوله وفي فعله صلى الله عليه وسلم. أما خارج ذلك، رسول الله، نبي الله، خليل الله، كريم وتعظيم. ومع نبينا سيد ولد آدم، كما أمر صلى الله عليه وسلم بالتبليغ للناس أن يقول: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر. صلوا عليه صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام مالك رحمه الله تعالى: ما أخذت العلم عن أيوب السختياني إلا بعد أن رأيته، إذا حدث عن رسول الله أغشي عليه، فعلمت أن الرجل يعظم سنة رسول الله فأخذت العلم على يدي. أبي عظم السنة فنحصل على العلم، وهذا منهج السلف، كانوا لا يأخذون العلم عن أحد حتى ينظروا إلى سمته وعبادته وحاله. شوف سمته في سنة ولا لا، بيعظم السنة ولا لا، طب عبادته إيه، هل يعمل بكلامه أم لا، شوف القول والعمل، شوف حال هذا الداعية أو هذا المبلغ عن الله وعن رسول الله حاله إيه، كيف يبلغ من تنكر لسنة النبي ويتبع، إزاي كنت أنت أولى الناس أن تقتدي بنبيك قبل أن تقول للناس وتأمر الناس وتنهى الناس. حبيبي حبيب قلبي كما يقول أهل لبنان، حبيب قلبي مش بيقولوا كده، حبيب قلبي. نسأل الله تعالى أن يبصرنا بعلوبنا. ولا جماعة الأمة دي محتاجة يعني عودة للقرآن والسنة، والله يا جماعة لا نصر ولا تمكين لهذه الأمة إلا بالعودة للقرآن والسنة، والله بعقد الهاء مهما سلكنا من سبل وطرق والله لن نصر حتى نتبع نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم. حصول النجاة يا جماعة قرآن وسنة. تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. انتهت كتاب وسنة بفهم الصحابة رضي الله عنهم أرضاهم أجمعين ومن صار على دربهم يوم القيامة، وأسأل الله تعالى أن نكون منهم ومعهم. اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين. الأدب مع النبي محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم. قال قتادة: أمر الله أن يهاب نبيه صلى الله عليه وسلم وأن يبجل وأن يعظم وأن يسود صلى الله عليه وسلم. يا جماعة شوف الصحابة وحبهم للنبي، يعني يوم الحديبية لما تم التفاوض، بعض المفاوضين لما رأى النبي وأصحاب النبي حوله وكيف يحبونه رجع يقول لقومه ماذا من المشركين: لقد أتيت الملوك، دخلت على كسرى وقيصر ورأيت أتباع الملوك كيف يعظمون ملوكهم، فما رأيت أحدا قط يحب أحدا كحب أصحاب محمد محمدا. الله أكبر، الله أكبر. طبعا حب صادق، حب اتباع. فعليك يا أخي أن تعرف نبيك وأن تعرف قدر نبيك، فوالله لن تعمل بالإسلام إلا إذا عرفت قدر نبيك. هتعرف قدر النبي هتتبع صلى الله عليه وآله وسلم. وقال مقاتل في قوله: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، يقول لا تسموه، ما تقولش يا محمد، قل يا رسول الله، يا نبي الله. يقول لا تسموه إذا دعوتموه يا محمد، ولا تقولوا يا ابن عبد الله، ولكن شرفوه فقولوا يا نبي الله، يا رسول الله. وقال مالك رحمه الله عن زيد بن أسلم في قوله: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، قال: أمرهم الله أن يشرفوه. ده أمر يا جماعة، هذا قول وهو الظاهر من السياق، فهذا كله من باب الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يا جماعة كان الإمام مالك رحمه الله تعالى إذا أراد أن يحدث بحديث رسول الله يلبس أفخر الثياب ويضع أطيب العطور ويتعمم ويقول: الآن آن لمالك أن يحدث عن رسول الله. وكان الإمام أحمد رحمه الله إذا مر بطريق فسأله السائلون عن حديث النبي لا يجيبهم حتى يدخل المسجد ويجلس جلسة المتمكن ويقول الآن آن لأحمد أن يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. شوف تعظيم السنة، تعظيم السنة رضي الله عنهم أجمعين. فوالله ما رفعوا إلا باتباعهم للنبي محمد عليه الصلاة والسلام. فهذا كله من باب الأدب في مخاطبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم والكلام معه وعنده، كما أمر بتقديم الصدقة قبل مناجاته. يا الله، تروح تكلم النبي قدم صدقة، أدب قبل أن تناجي النبي قدم صدقة. وده كان منهج السلف حتى في طلب العلم. كان أحد السلف يقول كنت إذا ذهبت إلى مجلس الشيخ راح يتعلم هو أتقدم بصدقة وأدعو ربي فأقول اللهم أستر عيب شيخي عني ولا تذهب بركة علمه مني. شوف السلف مش راح ينتقد ويتصيد أخطاء، ده قبل ما يروح الدرس يتصدق ويا رب استر عيوب الشيخ عني ولا تحرم ولا تذهب بركة علمه مني. فأنت جاي درس العلم، أنت جاي تتعلم، ادعو ربك ألا يظهر لك عيوب الشيخ، لأن من منا بلا عيب ولا إيه؟ وتقبل بنية صديقة تحصيل العلم هتوفق وتسدد. لأن في بعض الناس ابتلوا ببلاء عريض جدا، إنه بيجي للنقد فقط يتصيد. لا، مثلا سمع خطبة ساعة، فأثناء الخطبة ساعة الموضوع كان ما شاء الله في خير، يمسك لك على كلمة كانت فاعل مفروض عليها ضمة، أنت حطيت فتحة مع ضغط الموضوع، يقول لك بس يا عم الشيخ انت كلمه كذا كان المفروض تحط عليها ضمه. يقول له ما شاء الله انت الساعه دي كلها ما طلعتش غير بدي، سبحان الله. ففي صنف من الناس كده، كنت اقول له يا سيدي ولا يهمك هجيب لك الضمه من جيبي، انت هتعمل له ايه ده؟ سبحان الله. لا، انت طالب علم، انت بتيجي بنية صديقة انك تحصل العلم، وخلي بالك لو جئت بهذه النية لان تعدم فائدة. يعني احد علمائنا حفظه الله تعالى يقول كان في سفر وتأخر بمكان، كان راح يخطب الجمعة تأخر في الطريق، فقال ادخل مسجدا اصلي مع الناس، وعالم كبير يعني من المحدثين في مصر عندنا حفظه الله، فصلى الله تعالى ان يشفيه، الشيخ ابي اسحاق الحويني حفظه الله تعالى، يقول فدخلت مسجد في الطريق أصلي الجمعة وجلست، طلع الخطيب رجل مسن كبير في السن صاحب لحية بيضاء وكور خطب، طبعا الخطبة فيش فيها أي حاجة، فيش علم خالص خالص، ورجل من الناس البسطاء العوام يعني على قده بيسد ثغرة. يقول ولكنني استفدت يا شيخ، ما فيش علم، أنت المحدث. قال استفدت من سمت الرجل على المنبر من وقاره، وإذا ذكر النبي تأثر، فلن تعدم فائدة ما دمت جيت بنية صادقة، إنما أنت جاي عشان تنقد هتحرم الخير كله. ماشي كده؟ وشوف حديث النبي من قال هلك الناس فهو أهلكهم، أو بالفتح أهلكهم. بعض الناس عنده النظرة السوداوية دي، يعني أذكر رأيت أحدا في مدينة فرانكفورت هنا، كنت في زيارة للشيخ، وده أخ مصري زينا يعني، المهم كان في عطلة وجاء، أنا أول مرة نشوفه، فرايحين كنا معزومين على الغداء عند أخ مع الشيخ وكده، فالأخ نازل بقى سلخة مصر، الفجور زاد والزينة وعمال يخبط، وأنا بقى سامع وبغني صراحة. فقلت له حضرتك نزلت مصر رحت فين؟ قال لي انا كنت في الغردقه. قلت له طب انت عايز تشوف ايه في الغردقه؟ ما رحتش كده المساجد، ما دخلتش مسجد شوف طلبه العلم، ما حضرتش العلماء، ما روحش مثلا الشيخ محمد حسان في درس ولا محاضره، شوف الاف مؤلفه من طلبه العلم والزي الابيض الجميل زي ملائكه البشر، ذكر وتسبيح واخاء ودروس علم، روحش الشيخ أبو إسحاق كده في مسجد في كفر الشيخ تسمع درس علم وتجلس مع العلماء. هو راح فين؟ راح الغردقة. فهمت لي؟ قلت له يا أخي احنا عندنا في مصر شارع اسمه الهرم، شارع الهرم، الشارع ده على اتجاهين، على اليمين ده كله كباريهات ومراقص ليه؟ ليالي حمر، وعلى الناحية التانية قدام كازينو الليل كده في مسجد اسمه مسجد الرحمة. ادخل هنا وشوف خلية نح ذكر وتسبيح ودروس علم. انت عينيك بتروح لفين؟ بتروح هناك الناحية التانية، فهتشوف كله وحش اسود، انما لو رحت الناحية التانية هتشوف كله حلو. فانا عايزك تكون معتدل في نظراتك، مش كل الناس وحشين، وخليك موضوعي زي ما بتشوف السواد شوف برضو البياض ولا ايه. غير بقى النظارة دي شوية بقى يا اخي، شيل بقى النظارة يا حاج، شيل النظارة دي. الله يبارك. لا بس دي بيضة دي حلوة دي. النبي كان يقول يا جماعة لا طيرة في الإسلام ويعجبني الفأل الحسن، ما تصلوا عليه. فبيعلمنا التفاؤل حتى ما تجعلش الأمور كلها كده السودة، وإلا مش نعرف نعيش. زي ما بتشوف الوحش، طب شوف زخات المطر دي يا أخي اللي مع كل قطرة الآن ملك نازل على أرض الله، والدعاء الآن مستجاب في نزول المطر، قول يا رب أسألك العفو. خير ده وغيث اهو، غيث اهو، نعم صح كده. فشوف العطاءات دي كلها، انظر للمجلس ده الان واحنا جالسين دلوقتي، مجلس تحف الملائكه والسكينه والرحمه، عطاءه كنوز. فاوعى يا جماعه، ده سيدنا النبي كان دايما يعلم الامه ازاي ناخد المنحه من داخل المحنه. أذكر أني عملت موضوع جمعة أو عيد، خطبة عيد زمان في بلدنا، كنت دايما كان دايما مسميني الشيخ ده بيسبح عكس الطيار. فكنت عملت خطبة بعنوان دعوة للتفاؤل، فذكرت أحاديث النبي في الباب ده. التفاؤل ده مع عمل، مع تحذير الأمة، المخالفة هتأدي لإيه؟ ارجعوا عشان يكون في تفاؤل، ارجعوا عشان المحنة دي تبقى منحة، خلي بالكم تمسكوا عشان المحنة دي تبقى منحة. الأمة الآن في محن، نعم ومن ينكر ذلك، لكن ممكن تحولها لإيه؟ لمنح، بالصبر، بالعمل، بالجهد. كل يجتهد في مجاله، وكل يكون حريص في مجاله عشان ربنا يرفعنا وعشان ربنا يرضى علينا. تنصرون بدعفائكم وبدعائكم. بالله عليك وانت ساجد كم مره دعيت للمسلمين على ارض سوريا وانت ساجد؟ كم مره دعيت للمسلمين على ارض ليبيا، على ارض مصر، على ارض تونس، على ارض المغرب، على ارض العراق؟ كم مره دعيت لاخوانك على ارض فلسطين؟ كم مره؟ ولسه يا رب انا عايز عربيه، يا رب انا عايز شقه، يا رب انا عايز عروسه. يا اخي الله يهديك، ادعي لاخوانك وربنا يعطيك. اهتم بامر المسلمين وانت ساجد. بتقول ايه وانت ساجد؟ الله يرضى عليك، بتدعي تقول ايه؟ شوف همك وانت في السجود ايه؟ همك دنيا ولا اخره يا مسلم؟ همك ايه؟ لما بتيجي تنام وانت نايم على الفراش الوسير كده، ما تذكرتش كده اخوانك اللي على فخور وفي ضيق وفي كرب وفي هم وفي غم، تذكرتهم بدعوه؟ هل اقسمت على ربك يوما ان يفرج الكرب عن الامه؟ شوف منهجك ايه، انت حالك فين، انت حالك من الامه ايه. يبقى في تفاؤل وفي ان شاء الله الخير قادم، بس بعمل. لو احسنتم الظن لاحسنتم ايه؟ العمل. مفيش حسن ظن بالعمل يا جماعه، يبقى حسن ظن قائم على ايه؟ على عمل. خباب بن الارط جاي هربان من التعذيب والتنكيل وراح للنبي في الكعبه، يا رسول الله الا تدعو لنا الله، الا تستنصر لنا الله؟ يغضب النبي، ده احنا في محنه وفي تنكيل وفي محن شديده يا رسول الله. ده خباب كان بيحط اعواد الحديد وهي دمرات، كان شغال حداد، لما دخل الاسلام كان يجيبوا اعواد الحديد اللي بيشتغل بيها يعني يصنع بيها السيوف، يحطوها على النار جمر ويضعوها على ظهر خباب. والله يا جماعه يقول لك حتى يطفأ لهبها بدهن جسمه فيسيل لحمه، يا الله، من أجل الإسلام. وثابت على الحق ويهرب في يوم يروح للنبي ادعو الله لنا ألا تستنصر لنا الله فيغضب النبي يغضب أيوة يغضب لأن الأمة لسه ما تربتش على سنة الابتداء الأمة لسه بتستعجل والدين ده محتاج تضحيات وبذل ماشي طيب فالنبي يقول له يا خباب كان من كان قبلكم يؤتى بالرجل فتحفر لها حفرة ويوضع فيها ويؤتى بالمنشار على مفرق رأسه ويشق إلى شقين ويقرض بالمقاريب ما دون لحمه وعظامه لا يرده عن دين شريك ووالله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلوا يتحقق دولة لا وكان لسه بداية الدعوة المسلمين محاصرين وضيق شوف البشارة شوف الأمل شوف التفاؤل بس التفاؤل قائم على إيه على منهج وعلى عمل وعلى قيم اتربوا يا جماعة سورة الابتلاء اتربوا يا خباب الأمة هتنصر بس لما تثبت وتجتهد للدين وتفهم السنة صح فهمت يا ولد يبقى لازم يكون في شهداء ولازم يكون في وفي 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 بس بعمل وبجهد ونكون حريصين على إسلامنا أرانا الله آيات فالله فعال لما يريد طب بعد هنعمل إيه هنتخلى عن إسلامنا ونلبس عباءات الغير وندعو للكفر والبعد عن الدين ولا هنرجع للدين عشان ربنا يرفعنا في تفاؤل بس بإيه بضوابط بعمل نسأل الله تعالى أن يفرج الكرب عن الأمة اللهم أمين فأمر بتقديم الصدقة قبل مناجاته صلى الله عليه وآله وسلم ده أدب في الخطاب والقول الثاني في هذه الآية أن المعنى في لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا أي لا تعتقدوا خلي بالك من جاي لا تعتقد أن دعاءه صلى الله عليه وسلم على غيره كدعاء غيره فإن دعاءه مستجاب صلى الله عليه وسلم خلي بالك أوي ده كفار مكة كانوا عارفين دي كانوا عارفين دعاء النبي شوف ابن أبي لهب كان له ولدان عتبة وعتيبة وكانوا قبل التحريم الزواج من المشركين كانوا قد عقد على ابنتي رسول الله فلما بعث النبي أم جميل بقى ولا أم قبيح أم جميل إيه أم قبيح زوجة أبي لهب راحت ودت ولادها يروحوا طل يعني ارموا ولاده فأحدهم راح للنبي وسب النبي فالنبي دعا عليه دعوة قال اللهم صلت عليه كلبا من كلابك دعوة هي الكلام ده وصل لأبي لهب قال يا ويلك دعا عليك محمد عارفين دعاء النبي مرت الأيام فكان أبو لهب حريص على ابني هذا لما يسافر بالتجارة يحيط بالخدم ويحرصوا عليه ففي يوم راحوا التجارة وأواهم في الليل وهم ماشيين أبو نستريح نبات الليلة أبو لهب يعمل إيه؟ يوصل قافلة كلها يناموا حوالين منه ويخلوا ابنه فين؟ في الوسط ويجمعوا فراشهم يعملوا زي تل كده من الفراش عالي ونايموه من فوق منه هم فين؟ حوالين منه في الليل إيه اللي حصل؟ أسد الله يا جماعة أسد يأتي وهم نايمين يشم القوم رجلا رجلا حتى صعد إلى الفراش وأكل هذا اللعين بدعوة النبي الأمين اللهم صل عليه إيه؟ كلبا من كلابه كان أسد دعوة النبي يا جماعة دعاء مستجاب صلى الله عليه وسلم فدعاء ليس كدعاء غيره صلوات ربي وتسليماته عليه فده المعنى الثاني في الآية أي لا تعتقدوا أن دعاءه على غيره كدعاء غيره فإن دعاءه مستجاب فاحذروا أن يدعو عليكم فتهلكوا حكاه ابن أبي حاتم عن ابن عباس والحسن البصري وعطية العوفي والله أعلم وقوله قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا العصر دخل طب ممكن دقيقتان فقط نختم بس الآية فقط إن شاء الله دقيقتان طب خلص ده شيخ مديتنا يخلصه كده أنت ما قلتش حاجة بارك الله فيكم قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا قال مقاتل ابن حيان هم المنافقون خلي بالك من اللي جاي بقى كان يثقل عليهم الحديث يوم الجمعة. خلي بالك عشان تشوف واقعنا الآن. كان يثقل عليهم الحديث يوم الجمعة، ويعني الحديث الخطبة، خطبة بتشق عليهم قوي، هم مش عايزين يسمعوا. خلي بالك، فيلوذون ببعض الصحابة، يقعدوا يستحابوا كده عشان لا ما يشوفهمش في الخطبة ويخرجوا من المسجد. يا أولاد الإيه، سبحان الله. فيلوذون ببعض الصحابة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم حتى يخرجوا من المسجد، وكان لا يصلح للرجل أن يخرج من المسجد إلا بإذن من النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لو ليك حاجة مريحة في البداية، يعني كان يستأذن من النبي، يشير بالأصبع كده فالنبي يأذنه ويرجع تاني. ممنوع حد يخرج من غير إذن مين؟ فهم مش عايزين يستأذنوا عشان يتعرفوا إنهم منافقين، فيعملوا إيه؟ يتسحبوا كده ويستخبوا ويخرجوا يا أولاد الإيه؟ بدون إذن. شوف النفاق. وكان إذا أراد أحدهم الخروج أشار بإصبعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيأذن له من غير أن يتكلم الرجل، لأن الرجل منهم كان إذا تكلم والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب بطلت جمعته. قال السدي: كانوا إذا كانوا معه في جماعة لاذ بعضهم ببعض حتى يتغيبوا عنه فلا يراهم صلى الله عليه وسلم. فينزل القرآن يحكي، عارف، عارفين اللي بتعملوه يا أولاد الإيه، يا أهل النفاق، أنتم عارفين ألعبكم كلها. الله يسمع ويرى ويحذركم الله نفسه. وقال قتالة في قولي: قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا، يعني لواذا عن نبي الله وعن كتابه، لا عايزين يسمعوا النبي ولا عايزين يسمعوا القرآن يا أولاد الإيه. وقال سفيان: قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا، قال من الصف. وقال مجاهد في الآية: قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا، قال خلافا، دايما عايزين يخالفوا النبي. وقوله: فليحذر الذين يخالفون عن أمره، أي عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو سبيله ومنهاجه وطريقته وسنته وشريعته، فتوزن الأقوال والأعمال بأقواله وأعماله صلى الله عليه وسلم، فما وافق ذلك قبل، وما خالفه فهو مردود على قائله وفاعله، كائنا ما كان، كما ثبت في الصحيحين وغيرهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي فليحذر وليخشى من خالف شريعته صلى الله عليه وسلم باطنا أو ظاهرا أن تصيبهم فتنة. فتنة يعني إيه؟ أي في قلوبهم من كفر أو نفاق أو بدعة، نسأل الله السلامة، اللهم أمين، ونحو ذلك. طيب، أو يصيبهم عذاب أليم، أي في الدنيا بقتل أو حد أو حبس، إضافة لعذاب الأخيرة، نسأل الله السلامة. قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق، حدثنا معمر عن هشام، عن هشام بن منبه قال: حدثنا، هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثلي ومثلكم كمثل رجل استوقد نارا فلما أضاءت ما حولها جعل الفراش وهذه الدواب التي يقعن في النار يقعن فيها، وجعل يحجزهن ويغلبنه ويتقحمن فيها، قال: فذلك مثلي ومثلكم، أنا آخذ بحجوزكم عن النار، هلم عن النار فتغلبوني وتقتحمون فيها. حديث أخرجاه من حديث عبد الرزاق، وهذا مذكور في تفسير الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. هذا عن بعض النصوص التي أمرت باتباع النبي عليه الصلاة والتسليم. السؤال الآن يا جماعة: أتباع النبي محمد ما صفاتهم؟ نريد أن نتعرف على صفات أتباع النبي حتى نقيس هذه الصفات على أنفسنا، هل فينا أم ليست فينا؟ فإن كانت فينا نستبشر أننا على الطريق، وإن لم تكن فينا نجاهد أنفسنا أن تكون فينا حتى نسلك الطريق خلف نبينا. هذا السؤال إن شاء الله تعالى نجيب عليه إن قدر بقاء وكان اللقاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وإن شاء الله الأسبوع القادم معذرة، يعني عندنا دورة شرعية في مدينة هيلبرون يوم الجمعة والسبت والأحد والاثنين، دورة في العقيدة نشرح فيها كتاب ثلاثة الأصول، فالأسبوع القادم إن شاء الله أستميحكم عذرا لن أتمكن من الحضور، إني أكون في مدينة هيلبرون إن شاء الله تعالى على مدار أربعة أيام في دورة شرعية عن العقيدة، فألقاكم إن شاء الله تعالى إن قدر البقاء أسبوع بعد القادم إن شاء الله تعالى في صلاة الظهر، عشان الموعد يكون تقريبا الأسبوع اللي بعده إن شاء الله تعالى.
أتقبل منا منكم صالح العمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.